الحمد لله علام الغيوب، ستار العيوب، غفار الذنوب. الحمد لله أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار، وأن يعيذنا وإياكم من شر النار ومن حر النار ومن برد النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، بحوله وقوته هو العزيز الغفار. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل ربي لي ولكم ولسائر المشاهدين أن يحيي قلوبنا يوم تموت قلوب العباد، وأن يصح قلوبنا يوم تمرض قلوب كثير من العباد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا خير الغافرين، يا خير الغافرين، نسألك يا الله أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره وتبغض إلينا الكفر والمعاصي كلها، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم سدد إجاباتهم، وأقر أعين آبائهم بهم، ورضهم ومتعهم بآبائهم وأمهاتهم. اللهم أزبغ على بيوت المسلمين الأمن والأمانة والسلم والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافي أبداننا من كل داء وبلاء ووباء، وعافي قلوبنا من كل داء وبلاء، بحولك يا رب الأرض والسماء. إخوتي أحبتي في الله، مع القلوب نعيش ومع القلوب نحيا، وهل يستطيع المرء أن يحيا بغير قلب؟ كيف؟ كيف يحيا المرء بغير قلب؟ يكون جسدا خاوية، جسدا خالية، لا تستقيم الحياة، ولا يسمى الإنسان عندها حي، بل إنه يكون ميت، ميت بالحقيقة، ميت بالحس، ميت بالمعنى. لهذا كان اهتمام ربنا بالقلوب عظيما، كان اهتمام نبينا بالقلوب عظيما، وأولانا ربنا بالكلام عن القلوب في كتابه في أكثر من 130 موضعا من مواضع القرآن العظيم، في أكثر من 43 سورة من سور القرآن الكريم. وقد تكلم نبينا عن القلوب وقسمها إلى قلبين كما في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال: قال الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أدعوكم وأدعو نفسي وأبناءنا جميعا أن نستحضر هذا الكلام النبوي الذي خرج من مشكات النبوة أوحى به ربه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال ببيان وتفصيل: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، أسود مرباد شديد السواد كالكوز كالكوب المنكوس المقلوب كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اعلموا إخوتي أحبتي في الله، كما تمرض الأبدان تمرض القلوب، وكما تموت الأبدان تموت القلوب، ومرض القلب أخطر وأشد من مرض البدن، لأن البدن تابع للقلب، فالبدن هو ملك الأعضاء وهو مسيرها، والكل تحت أمره يستجيب له ويطيع أمره، لا يعصونه في أمر أمرهم به إلا إذا حال الله عز وجل بين المرء وقلبه. قال ربنا عز وجل مبينا أن القلوب تمرض، فقال عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول ربنا عز وجل: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ويقول ربنا عز وجل عن مرض القلوب: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ويقول ربنا عز وجل أيضا عن مرض القلوب مبينا أنه لا يمكن للإنسان أن يفر منه، كما لا يمكن للأبدان أن تفر من المرض، لا يمكن للقلوب إلا أن تمرض إلا صاحب القلب السليم، وهو الذي صارت السلامة صفة ملازمة له. وهذه هي قلوب النبيين والصديقين والصالحين، قلوب القلة من المؤمنين. أما عامة المسلمين المؤمنين لابد أن يصيبهم مرض، ولهذا كان اهتمام الإسلام بالقلوب عظيما، راعى ربنا عز وجل حال صاحب هذا القلب. بل أنا أقول في البداية: على المرء إذا أصبح كما يتفقد بدنه عليه أن يتفقد قلبه. لما يستيقظ الإنسان من النوم ماذا يفعل؟ يفتح عينيه ليتأكد أنه يرى، يحرك يده ليتأكد أن في يده الحركة والحياة، يتحرك يتكلم ليعلم أن لسانه ما زال يتكلم، يقوم يمشي ليعلم أن رجليه تمشيان، فإنه يجرب جوارحه يجرب بدنه. كذلك على المرء أن يتفقد قلبه إذا أصبح. لهذا قال نبينا منبها لحياة القلوب وعلى حياتها: إذا انتبه المرء من نومه أول ما ينتبه يتفقد قلبه فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا أحيا أبداننا وأحيا قلوبنا، ولولا حياة القلب ما ذكر الله، لأن مرض القلب يحول بين العبد وربه، لأن مرض القلب يحجب العبد عن مولاه ويحجبه عن الدار الآخرة، فلا يفكر إلا في شهوته وهواه. وكلامنا اليوم سائلين ربنا أن يصح قلوبنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا عن أمراض القلوب. اعلم عبد الله، كما أن أمراض الأبدان تختلف، فهناك مرض قاتل ليس له دواء ولا علاج، وهناك مرض سريعا ما يزول بقليل من الراحة، بقليل من الدواء، بقليل من الغذاء، يشفى بإذن الله تعالى. وهناك مرض يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى حسن تغذية، يحتاج إلى علاج يدوم أو يطول. وهناك مرض يلازم الإنسان لا ينفك عنه أبدا. لهذا قال أهل العلم إن أمراض القلوب تتفاوت كما تتفاوت أمراض الأبدان. أسأل الله أن يصح قلوبنا. وأخطر أمراض القلوب التي تصيب القلب الشرك، الكفر، النفاق، البدعة، وهناك سلسلة من الأمراض تصيب القلب، لكن هذه الأمراض الأربعة هي الأمراض الفتاكة التي لا تترك القلب حتى تميته وتذهب قوته: شرك، كفر، نفاق، بدعة. ثم تأتي سلسلة من الأمراض تزيد أو تنقص، كما يتفاوت المرض للبدن يتفاوت المرض للقلب. فهناك أمراض للقلوب، منها الرياء، العجب، الكبر، الحسد، المكر، الخديعة، العلو في الأرض، حب الاستعلاء. كل هذه أمراض تصيب القلب: عجب، كبر، رياء، حسد، غل، مكر، علو في الأرض، حب رياسة. كل هذه أمراض تصيب القلوب، وكل الأمراض ترجع على أصلين اثنين: إما بسبب الشبهات، وإما بسبب الشهوات، ولا تنفك الأمراض عن هذين الأصلين. فمرض القلب إما أن يكون بسبب شبهة، وإما أن يكون بسبب شهوة، أو يكون المرض بالسببين معا: إما أن يكون بسبب شبهة، وإما أن يكون بسبب شهوة، وإما أن يكون بالسببين معا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والقلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته. والقلب يتوارد عليه مرضان، يعني يدخل إليه مرضان، كما قال النبي: تعرض الفتن على القلوب، يتوارد عليه مرضان، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشبهات ومرض الشهوات، وهما أصل الداء إلا من عافاه الله منهما. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العافية من مرض الشبهة ومرض الشهوة. وكيف لنا ذلك؟ كيف لنا ذلك؟ كيف ننجو من شبهة أو شهوة؟ والفتن قد ملأت حولنا البيوت، وملأت حولنا الديار والشوارع والطرقات، لا تنفك فأما مرض الشبهة فقال ربنا عز وجل عنه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال ربنا عز وجل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أما مرض الشهوة هو الذي يأتي بسبب رغبة أو هوى من قلب الإنسان، أن يحب مالا، أن يحب امرأة، أن يحب رياسة وعلوة، بسبب هوى في النفس. وهذه الشهوة ذكرها ربنا عز وجل في سورة الأحزاب مبينا حال أمهات المؤمنين، فقال ربنا عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا لنساء النبي، يقول ربنا عز وجل لهن: فلا تخضعن. والخضوع هو اللين، هو الكلام برقة، الكلام بنعومة. هذا يصيب القلب المريض بداء، بسهم، ولا يستجيب لهذه الفتنة إلا القلب المريض. قال ربنا عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة، مرض شهوة. كم من رجل يفتن بامرأة بمجرد أن يسمع صوتها، كم من رجل يفتن بامرأة ولا ينسى ظلها ولا خيالها، إذا مرت أمامه بريحها أو بثوبها أو بمشيتها فتنة، لأن في قلبه مرض. هذا كلام مهم، هذا كلام مهم. نقول إن الأمراض إن أمراض القلوب متعددة، متنوعة، متفاوتة في خطورتها على القلب. فمنها المرض القاتل: الكفر، الشرك، النفاق، البدعة، تهلك القلب. لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انتهى، انتهى هذا القلب، نسأل الله السلامة والعافية. أما الأمراض الأخرى التي تعرض للقلوب فهي كثيرة، وقلت إنها متفاوتة. ولهذا كان من الواجب على العبد أن يحرص على قلبه، أن يفتش في قلبه: أين قلبي؟ أين قلبي؟ أين أنا؟ في أي واد من الوديان ضاع؟ في أي واد من الوديان يهيم؟ في أي واد من الوديان ضل طريق النجاة والخير؟ في أي واد؟ في واد الذهب، في واد الأولاد، في واد النساء، في واد الزينة، في واد الملك، في واد الرياسة، في أي واد؟ في أي واد ضاع قلبي؟ أسأل الله السلامة. يقول ثابت البناني رضي الله عنه: إني لأعلم متى يذكرني ربي، وأعلم متى يستجيب الله دعائي. ففزع أصحابه: إني لأعلم متى يذكرني ربي ومتى يستجيب دعائي. ففزع أصحابه وقالوا له: كيف؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. ألم يقل ربنا عز وجل: فاذكروني أذكركم؟ وانتبه إلى هذا الرجل الصالح إذ يقول: إني لأعلم متى يذكرني ربي، على يقين إن ذكرته ذكرني، لأنه وعدني. ولا يخيب الله عز وجل رجاء عبد دعاه وسأله وذكره. فقال ربنا: فاذكروني أذكركم، إني لأعلم متى يذكرني ربي وأعلم متى يستجيب الله دعائي. أما هذه خطيرة: أعلم متى يستجيب الله دعائي، أكون على يقين بأن الله استجاب دعائي؟ قالوا: نعم. قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا كان في القلب رقة، وفي البدن خشوعا، إذا رق القلب وخشع البدن ودمعت العين وفتح لي في الدعاء علمت أن الله قد استجاب دعائي. الله، اسمع، إني لأعلم متى يستجيب الله دعائي. قالوا متى؟ قال إذا كان في القلب رقة، إذا وجدت في القلب لين ورقة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فقط، ودمعت عيونهم فقط، وخشعت أبدانهم وأجسادهم، كما في الحديث في سنن الترمذي: وعظنا رسول الله موعظة خشعت منها القلوب، وجلت منها القلوب، ودمعت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. موعظة بليغة وجلت منها القلوب وخشعت منها الأبدان ودمعت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. هنا يستجاب الدعاء. أعرف متى؟ إذا كان القلب خاضعا، إذا كان القلب وجلا خائفا، لحظات لا ينالها العبد إلا مرات، سائلا ربي أن نعطاها، ولو مرة، في هذه المرة ينجو العبد نجاة لا هلاك بعدها أبدا، بعدها أبدا. إذا وجل القلب، إذا وجدت في قلب رقة، وفي البدن خشوع، ودمعت العين، وفتح لي في الدعاء. هنا تدعو بدعاء لم تحفظه، وتدعو بدعاء لم تسمعه، لأن الله هو الذي فتح عليك به، عندها توقن أن الله هو الذي أجرى هذا الدعاء على لسانك، ورق له قلبك، وخشع له بدنك، ودمعت له عينك، عندها توقن أن الله قد استجاب دعاءك. يقول ابن القيم: ذكر القلب قوته، ذكر الله قوته، ومحبة الله والشوق إليه نعيمه ولذته. ذكر الله قوته، كلما ذكرت الله يقوى قلبك، يتقوى على الشبه، يتقوى على الشيطان. ذكر الله قوته، ومحبته والشوق إليه نعيمه ولذته. لما يستأنس العبد بذكر ربه ولو للحظة، وينسى ما حوله ومن حوله، ويشعر قرب ربه منه، عندها يجد لذة ما بعدها لذة ليتنا جربناها. أسأل ربي أن نعطاها وأن ينعم علينا بها، فهو المنعم المتفضل، لا دخل للعبد بها. سؤال مهم، وهو من أهم هذه الموضوعات، هو: علامات مرض القلب. تحدثنا أن القلب يمرض كما يمرض البدن، ومرض البدن يضعف قوته ويغير رغبته، بل إنه يحول الأشياء عنده، فيذوق الحلو مرا، ويرى الخير شرا، يرى ما ينفعه يضره، وما يضره لا ينفعه. لهذا فإن القلب إذا مرض أيضا تغير حاله، فيضعف ويستمر في الضعف حتى يموت. ومن علامات مرض القلب أنه إذا عرضت عليه الشبهة يتشربها، كما قال النبي: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي قلب أشربها، تشربها القلب، تغلغلت، جرت في بدنه، فكره، عينه، أذنه، كل بدنه أصبح يعيش بهذه الشبهة ويعيش لها، لا يمكن أن يخرج منها، أشربها، نكت فيه نكتة سوداء. ثم تعرض عليه شبهة أخرى وفتنة أخرى، إذا رأى امرأة فأعجبته سيطرت على خياله لا يستطيع أن ينفك عنها، إذا رأى الذهب يلمع ويبرق لا يستطيع أن يتركه، يحتال حتى يصل إليه بالسرقة، بالقتل، بأي وسيلة، كما يحدث دائما في حوادث السرقة والاغتيال، لما يدخل على امرأة عجوز أو رجل شيخ كبير ويجد المال موجود، أول ما يرى الذهب أو المال في أيدي المرأة يجن جنونه، صاحب شهوة، سيطر عليه شيطانه، لا يدري ما يفعل، يريد أن يفعل أي شيء، المهم أن يحصل على مراده. لهذا قلنا علامة مرض القلب، كيف يعرف العبد مرض قلبه؟ ألم أقل لكم على العبد أن يتفقد قلبه في كل يوم إذا أصبح يسأل قلبه سؤالين اثنين: لما أفعل هذا الفعل؟ وكيف أفعله؟ لما أفعل؟ ابتغاء وجه الله. وكيف أفعله؟ متبعا لهدي رسول الله. أن يسأل قلبه، على المرء أن يفتش، على المرء أن يقول: أين قلبي؟ أين هو؟ في أي واد من الوديان هو؟ وأخطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
شلونك حضرة الشيخ؟
حياك الله.
الله يخليك.
وإياكي.
أنا أم إبراهيم من العراق، عندي بنية.
قطع الاتصال، إن شاء الله تتصل مرة ثانية، نسأل الله أن يصلنا بربنا وبإخواننا وأن يؤلف بين قلوبنا. نعم، أقول: علامات مرض القلب، كيف يعرف العبد أن في قلبه مرض؟ بل إننا نقول دائما تشخيص المرض أهم من علاجه، لأنه إذا عرف المرض كان وصف العلاج ميسر. فعلى العبد الصادق مع نفسه أن ينصح نفسه في معرفة مرض قلبه، ويتحرى للوصول إلى معرفة المرض، فإذا عرف المرض سهل العلاج، لأنه بمعرفة الداء يستطيع أن يصف الطبيب الدواء. وأخطر أمراض القلب وعلامة مرضه: أولاً، لا تؤلمه جراحات القبائح، لا تؤلمه جراحات القبائح. القلب إذا طعن بمعصية، إذا كان مريض لا يشعر بهذه الطعنة ولا تؤلمه، لا يتحرك لها. أضرب مثل بسيط: إذا أصيب المرء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين، إذا أصيب المرء بشلل نصفي، فإذا شك بمخيط، إذا شك بشيء أو لسعته نار لا يشعر، لأن هذا النصف مريض لا يشعر بالجرح ولا يشعر بالألم. كذلك القلب إذا كان مريض لا تؤلمه جراحات القبائح. في زمن النبي كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا لا ينام، لا يقر له قرار، لأن في قلبه حياة، فلما جرح القلب انفزع صاحب القلب هذا، انفزع وأصابه الهلع وأسرع إلى النبي تائبا مستغفرا، بل يقول له يا رسول الله أقمت، يا رسول الله ارتكبت ذنبا فأقم علي الحد، يا رسول الله فعلت كذا فطهرني طهرني. انظر إلى القلوب الحية. أما القلب المريض لا تؤلمه الجراحات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك يا شيخنا؟
كيف حالك؟ نعم،
له الحمد والشكر يا شيخنا، أشكرك رحم الله والديك. شيخنا عندي بنية صار لها 12 يوم زوجتها توفي، أو أنا موت شوخي شلون تكمش العدة؟
حاضر.
وأجي أحموينها بالبيت، أخو زوجتها بالبيت، أخو زوجتها، هل يجوز هذا الشيء؟
ليس معهم رجل؟ ليس معهم
عندهم رجل عمره 12 سنة عمري، أخو زوجتها بالبيت.
أنا أقول هذا الولد يقيم معها في نفس الشقة؟
نفس البيت. أي
ها؟
نفس
في نفس الشقة ولا ولا هذا في
البيت؟ بيت ورجل عمتها نفس الشيء هم بيتهم.
هذه البنت معها أولاد؟
بنات صغار.
أولاد صغار؟
بنات ثلاثة.
ما فيهم ولد بالغ؟
لا لا ما أنت ثلاث بنات خلصت.
وأخو زوجها عمره كام؟
12 سنة.
12 سنة قد بلغ ولا ما بلغ؟
12 سنة. ورجل رجل عمتها بالبيت.
وحماها موجود؟
حماها موجود، وأخو زوجها عمره 25 سنة بالبيت، هل يصير تكمش العدة أم لا؟
نعم، إذا كان حماها موجود فحماها محرم لها، فتبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة، وإن كان أخو زوجها معها تبقى حتى تمر 4 أشهر و10 أيام ما دام حماها. نعم موجود في البيت.
نعم شيخ،
بارك الله فيك.
شيخنا سؤال ثاني.
نعم،
يعني أول يوم تكمش العدة لو أجيبها يمي بالبيت،
ما أنت أول ما تنتهي العدة لها أن تخرج من هذا البيت أو أن تبقى فيه؟ فإذا رأت هناك
يعني ما أجيب شيخنا ما أجيبها يمي لأن ما عندي أحد، أنا أمها.
نعم، تجلس
أجيبها يمي.
تجلس معك إن شاءت تجلس معك.
أجيبها يمي شيخ. نعم
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ سعد،
بارك الله فيك،
وفقكم الله وبارك الله في علمكم.
آمين.
عندي سؤال يا شيخ سعد، معلش. أنا والدي مدخن، وأوقات كتيرة بيبقى أنا هو بس في البيت، وأوقات بيطلب مني إن أنا هو بيبقى حاطط السجاير على الكومودينو أو كده ويقول لي هاتيها، فأنا مش قادرة أقول له لأ، لأن أنا قلت له لأ يبقى بقول له قوم انت هات، فأنا مش قادرة أقول له لأ، ومش قادرة أروح أجيبها عشان حرام، فأنا مش عارفة أعمل إيه، ببقى محتارة في هذا الموقف. ومعلش شيخ سعد نسألكم الدعاء، ربنا يوفقنا إن شاء الله في الامتحانات، والله أنا نفسي أرضي أمي، والله بالله عليك ادعي لي يا شيخ.
بارك الله فيك وفي أمثالك من بناتنا وأولادنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أولاد وبنات المسلمين من الفائقين، وأن يسدد إجابتهم بحوله وقوته. أقول لابنتي بارك الله فيها، إذا كان أبوك يأمرك بأن تأتي له بالسيجارة أو بالشيشة أو بغيرها، إن استطعت أن تنصحيه فانصحيه، وإن استطعت أن تمتنعي أن تأتي إليه بغير أن يصيبك بمضرة فافعلي، لكن إذا خشيت من والدك وأنت صغيرة ولا تستطيع أن تردي أمره، فهات له بعلبة السجائر وأنت تعطيها له، فقولي له: يا أبا، لو أن بثمن هذه العلبة اشترينا بها خبزا لكفانا اليوم كله، حتى إن شتمك أو ضربك ساعتها فقد أديت ما عليك. فأنا أقول هذه المسألة تختلف من بنت لبنت ومن ولد لولد. بعض البنات تستطيع أن تكلم أباها وتقول له: يا أبي، لا تجعلني أحمل هذا الإثم، لا تجعلني أرتكب هذه المعصية، لا تجعلني أعين على هذه المعصية، فأنا والله أشفق عليك، وهكذا. لكن إذا كنت لا تستطيعين فأديها طاعة لأبيك، واسأل الله أن يتوب عليه. وأنا أنصح الآباء وأنصح الإخوة الذين يدخنون في البيوت في وسط أبنائهم وبناتهم ووسط إخوانهم وأخواتهم، أقول لهذا الولد الذي يدخن أو لهذا الأب الذي يدخن: أنت مدرسة. ما من ولد بدأ بالتدخين في البيت إلا وخرج كل أخوتي من بعده يدخنون. والله إن بدأ الولد يدخن وهو في الثانوية، أخوه الأصغر منه يدخن وهو في الإعدادية، وأخوه الذي أصغر منه يدخن وهو في السادس الابتدائي، وأخوه الذي أصغر منه بمجرد ما يشب ويرى أخاه تراه يمسك القلم ويفعل هكذا كأنه يشرب السجارة، ما إن يكبر قليلا إلا ويتعلم شرب السجارة. ألا تخجل يا أخي وأنت تشرب هذا البلاء أمام أولادك وبناتك، وتأمر الولد أن يشتري لك، وتأمر البنت أن تعمر لك الشيشة وتأتي لك بالفحم وتجهز لك الشيشة؟ أترضى بهذا؟ أترضى؟ ألا تكتفي بأن ترتكب الذنب فتجعل البيت كله يشاركك في هذا الإثم؟ أقول ليس هذا فحسب، بل الضرر. أنا أعرف أن بعض الأولاد والبنات إذا دخن أبوه أو أخوه سجارة لا يستطيع أن يكف عن الكحة، وربما يفك أو يداهمه أن يرجع ما في معدته من ما يتأذى من هذا الدخان الذي يملأ البيت. بعض الناس لا يتحمله، لا يطيقه، وهذا من أخطر ما يكون. فأنا أقول: ارحموا الأولاد وارحموا الإخوة والأخوات، فإن بليتم فاستتروا، استحي. إذا كنت لا تستحي من الله فاستحي من الناس الذين حولك حتى لا تؤذيهم ولا تصيبهم بهذا البلاء. نعم. أقول: وعلامة مرض القلب أنه لا يؤلمه جراحات القبائح، أنه يجد لذة في المعصية، يجد لذة في المعصية وراحة بعدها. علامة مرض القلب إنه في وقت المعصية يشعر بلذة، وبعد المعصية يستذكرها ويستمتع، يفتكر ماذا كان يفعل ويستمتع. هذا مرض القلب. أما صحة القلب إن وقع في المعصية فإنه تؤلمه المعصية، وبعدها يزداد أسفه وندمه ويبكي حسرة على فوات وضياع قلبه لما وقع في المعصية. هذا عبد الرحمن ابن عمر أمير المؤمنين لما شرب الخمر مرة في مصر أسرع إلى أميرها عمرو بن العاص ويقول له: يا أبا عبد الله، أقم علي الحد، قد أذنبت وشربت الخمر فأقم علي الحد. فيقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: فزجرته ونهرته وطردته. فقال عبد الرحمن بن عمر، هو الذي ذهب بنفسه ليقيم عليه الحد، قال له: والله لئن لم تفعل لأخبرت أبي عمر بأنك لم تقم عليه الحد. ويريد أن يطهر نفسه. أين هذا القلب؟ هو هذا القلب الصحيح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. عليكم السلام.
ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
كيف حالك؟
حياك الله.
جزاك الله خير.
وإياك يا أخي.
والله أنا عجبتني الحلقات بتاعتك جميعا، وأثر في نفسي فعلا برنامج الشيخ محمد زوبي كان بيتعاد النهاردة. أنا للأسف ما حضرتوش امبارح لأني كنت في الشغل.
نعم.
فبلغوا السلام وأنا بهديك السلام وكل العاملين في قناة الرحمة.
عليك السلام ورحمة
وجزاكم الله خير على ما تقدموا لأمة الإسلام.
عزك الله.
ودائما إلى التقدم، ونفعكم الله بالإسلام ونفع الإسلام بكم إن شاء الله.
عزك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله،
بارك الله فيك وفي كل مشايخ الرحمة.
وفيك بارك.
أنا أطلب منك طلبا وأمانة عليك أن تدعو لي في سجودك وفي قيامك في الليل أن يسهل لنا علينا الامتحان وأن ينجحنا ويعطينا مجموعة عالية وأن يشفينا.
آمين يا رب.
ويفرج كربي. أمانة عليك يا شيخ أن تدعونا في يوم من الامتحانات يوم 12/6 أن تدعونا بالنجاح والتوفيق.
طيب قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا يجوز الحلف بالأمانة. قولي بالله عليك تدعو لي. بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن ينجحك وأن يجعلك من الفائقين وأن يوفقك في الدنيا والدين. آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم الشيخ؟
حياك الله.
معك أبو مريم من السعودية.
الله يبارك فيك يا أخي.
كل عام وحضرتك طيب.
وأنت كذلك.
جزاك الله خير والله على الكلام الجميل اللي بتقوله حضرتك ده.
تسلم يا حبيبي.
لسؤال حضرتك. ليه سأل يا فضيلة الشيخ؟
نعم.
هل يمكن يعني إجبار الأخوات يعني أخت مثلا أو كده على لبس النقاب يعني؟
إجبارها على لبس النقاب؟
نعم.
هي صغيرة ولا كبيرة؟
لا كبيرة هي.
الكبيرة أنا أنصح أن تكلمها بالحسنى.
نعم.
وأن تأتي لها بالأدلة وأن تأخذها معك إلى مساجد الأخوات المتنقبات، فهي إن رأت من حولها بنات أصغر منها ونساء أكبر منها متنقبات إن شاء الله تعالى سيكون هذا سبيلا للبسها للنقاب، لكن لا تجبرها. لو أنك سألتني عن بنت صغيرة أقول اجبرها، لأن البنت تتأدب وتسمع وهي صغيرة، أما إن شاخت وكبرت فلا تستطيع أن تؤثر فيها. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين إذا لينته الخشب. إن الغصون وهي طرية لسه ندية في أول عمرها تستطيع أن تلينها. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين إذا لينته الخشب. أما إذا أصبح عود خشب تستطيع أن تثنيه يمين ولا يسار إلا بالكسر، فهذا لا أنصح به، وأسأل الله أن يهدي بناتنا جميعا. علامة مرض القلب لا تؤلمه جراحات المعاصي والقبائح، يجد لذة في المعصية ومتعة بعدها، يقدم الأدنى على الأعلى، لا يستطيع أن يميز بين الأشياء فيقدم الأدنى على الأعلى، يقدم السنة على الفريضة، يصوم صوم نافلة ولا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها في جماعة في المسجد، يصوم يوم اثنين وخميس ولا يصلي الصلوات، ينام طوال الليل، هذا مرض في القلب. كثير من النساء لأنها في البيت ويسهل عليها أن تصوم، فتصوم الاثنين والخميس مثلا أو ثلاثة أيام من كل شهر، ولا تستيقظ من النوم إلا عند العصر، ما استيقظت إلا لتجهز طعام الأفطار، وضيعت الفجر ربما، وضيعت الظهر ربما، وأخرت العصر ربما. أين هذا؟ علامة مرض القلب أنه يقدم الأدنى على الأعلى. من علامة مرض القلب أنه يكره الحق ويضيق به صدره، يكره الحق ويضيق به صدره، لما يسمع الأمر والنهي لا يطيق، لما تقول له إن السجارة محرمة يغضب ويكره هذا الكلام، إذا قلت له أمرا من أوامر الله يضيق صدره لا يطيق أن يسمع هذا الكلام، هذه علامة مرض القلب. الوحشة من الصالحين والأنس بالعصاة المذنبين، الوحشة من الصالحين، الوحشة من الصالحين، لا يطيق أن يجلس مع الشيوخ مع من يذكرون الله، لا يطيق أن يجلس في مسجد من المساجد، إذا وجد درس علم لا يتحمل، يشعر كأنه يجلس على نار. بعض الناس إذا دخل مسجد ووجد شيخا يحدث أو داعية يتكلم قال الله قال الرسول لا يطيق، يقوم ويدور ذات اليمين وذات الشمال، يريد أن يذهب إلى المقهى سريعة، يريد أن يذهب إلى النادي بسرعة، يستأنس بهؤلاء ويفرح بهم، يأتي إلى المسجد عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، ويخرج من المسجد إذا قال الإمام السلام عليكم ذات اليمين، ويخرج سريعا ويستمر على المقهى 4 ساعات 5 ساعات، يمضي الليل كله لا يشعر بقلق ولا بضيق. هذا علامة مرض القلب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل عن حديث.
تفضل. تفضل.
كنت عاوز أسأل حديث لو سمحت.
تفضل.
هل يقول حديث في البخاري يفيد أن عبدا صلى بصحابة يعني أحرار بما فيهم أبو بكر وعمر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث قد ذكره الألباني وطلع في الآخر أن الإمام ابن حجر كذبه، وحتى المعين الألباني والبخاري ذكروا في كتبهم
تاني كده يا حبيبي أن إيه؟
عبد صلى أحرارا بصحابة أحرارا يعني بما فيهم أبو بكر وعمر قبل هجرة النبي للمدينة، وقد ذكر هذا الحديث في البخاري وكتب الألباني واعترض عليه الإمام ابن حجر.
لا أذكر والله، بارك الله فيك.
طب لحظة واحدة كمان.
حاضر يا حبيبي.
طب في حديث ثاني أن سيدنا عمر لما تولى الخلافة رأى عبد يصلي بأحرار فاعترض على ذلك، فقال هو أحفظنا وأفقهنا فوافق على ذلك.
ولا هذا سمعته.
يعني الحديثين ما سمعته.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. أقول لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، عليكم أن تكتبوا الأسئلة على شريط الرسائل، وهذه الأسئلة تأتي إلينا فنجيب عليها في الحلقة القادمة. لمن يعجز عن الاتصال المباشر يكتب سؤاله على شريط الرسائل المسمى بالإس إم إس، يكتب سؤاله ونجيب عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة، ويكون هذا أفضل وأحسن حتى لا نقطع الحلقات، وهذا أنفع إلا إذا كان سؤالا مباشرا ينفع الناس جميعا، فهذا أولى وهذا أهم. فأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. فلا تنسوا أن تكتبوا الأسئلة على شريط الرسائل ونجيب عليها في الحلقة القادمة، أو نجيب عليها على شريط الرسائل أيضا، والله تعالى المستعان. من علامات مرض القلب الوحشة من الصالحين، لا يحب مجالسة الصالحين. يقول لك جلسة الشيوخ هذه جلسة كئيبة، أول ما يخرج من عندهم، لأن لا عندهم ضحك ولا عندهم كذب ولا عندهم نفاق. أسأل الله أن يحفظ مجالس الذكر ومجالس الشيوخ على الخير دائما. فيضيق صدره لأنه مريض، قلبه مريض، فينتقل سريعا إلى مجموعة من أصحابه لا يذكرون الله ولا يخافون الله، لا يبالون بمعصية من المعاصي، يضربون هذا ويؤذون هذا ويشاكسون مع هذه. فيقول هكذا يكون المجلس، جلسة جميلة، جلسة فيها ضحك، جلسة فيها لين، فيها متعة. مش تقول لي هذا المجلس الكئيب عند هؤلاء الناس. هذا علامة مرض القلب. من علامة مرض القلب قبوله للشبهة، وأي قلب أشربها، يقبل الشبهة، أما القلب الثاني يردها. فعلامة مرض القلب يقبل الشبهة بل يتأثر بها. من علامة مرض القلب أنه يخاف غير الله، ولا يخاف ربه ولا مولاه، لا يذكر الله ولا يأتي على باله، لكن دائما يخاف من غير الله، فهذه علامة مرض القلب. قال ربنا عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال ربنا فلا تخشوا الناس واخشون. فعلامة مرض القلب ألا يخشى الله ويخشى غير الله من الناس أو من أي أحد. من علامة مرض القلب أنه لا يميز بين المنكر والمعروف، لا يميز بين الصواب والخطأ، لا يميز بين الحق والباطل. لماذا؟ لأن القلب أصيب بعلة فقد القلب بها التمييز بين الخير والشر والمعروف والمنكر، ولهذا كان ذلك علامة مرض القلب. بعض الناس يقول أنا لا أستريح ولا يهدأ لي بال ولا أستطيع أن أنام إلا على صوت أم كلثوم أو على صوت الموسيقى الهادئة أنام وأسترخي. هذا مريض القلب، لأنه ما استطاع أن يميز بين الخير والشر، ولم يستطع أن ينكر هذا المنكر ولا أن يرده. لا، بل إن القلب الحي لا ينام إلا على ذكر الحي، لا ينام إلا على سماع قراءة القرآن، لا ينام إلا بعد التوبة والإنابة إلى الواحد الديان، لا ينام إلا بعد أن يحاسب نفسه. هذه علامة صحة القلب. أما علامة مرضه أنه يقبل هذا المنكر، بل إنه لا يفرق بين المعروف والمنكر ولا يتأثر بموعظة ولا بذكر أبدا. من علامة مرض القلب أنه لا يحب الطاعة بل يحب المعصية، يبغض الطاعة ويبتعد عنها ويقبل على المعصية ويسعى إليها. علامة مرض القلب أنه لا يحب الأماكن الطيبة ويسعى إلى الأماكن الخبيثة الرديئة، لا يحب المساجد، لا يحب أماكن ذكر الله، لا يحب أن يجلس أمام شاشة مثل شاشة الرحمة وغيرها من الشاشات التي تدعو إلى الله، وإنما يقلب سريعا ويجلس مع الأفلام طوال الليل والمسلسلات طوال الليل. لا يحب الأماكن الطيبة بل يبغضها ويقبل على الأماكن الخبيثة. مثله مثل الصرصار، هذا الحشرة التي لا ترضى أن تعيش إلا في الأقذار، إذا أخذتها وطهرتها وأجلستها في مكان نظيف لا تستريح، إنها تحن إلى أصلها، تحن إلى النجاسة والقذارة. كذلك القلب المريض لا يحب الأماكن الطيبة بل يضيق بها ويأنس بأماكن الدنس وأماكن القبائح والمعاصي، أيضا لا يحب أهل العلم. من علامة مرض القلب لا يحب أهل العلم، أول ما يرى شيخ على الشاشة يقول أعوذ بالله، هؤلاء أنا لا أطيق أن أنظر إلى وجه واحد منهم، أعوذ بالله. لكن إن ظهر له واحد من هؤلاء الذي قد وضع مكياج على وجهه وغير خلقة ربه وجاء بالبدع من الأقوال والأعمال والمنكرات من الأقوال والأعمال، يقول انظر، انظر إلى هذا الوجه، إيش هذا؟ حاجة جميلة، انظر إلى حلاوته وجماله، يا سلام. يجلس الواحد ينظر إليه طوال النهار لا يمل، لكن هذا الوجه الطيب المنير بطاعة الله لا يأنس إليه ولا يستريح له. فلا يحب أهل الخير ولا الدعوة ولا الفضل، بل يبغض حتى أسماءهم. لهذا تجد من يخرج على الشاشات ويقول أنا أكره الشيخ فلان، الشيخ فلان، أو أكره قناة تدعو إلى الله عز وجل وأبغضها من كل قلبي، ويفتري الكذب على الشيوخ ويفتري الكذب على قنوات الخير والهدى والرشاد، لأن في قلبه مرض، لأنه مريض القلب، فلا يميز بين الخير والشر ولا بين ما ينفع ويضر. لهذا قلنا إن أمراض القلوب من أخطر ما يجب على المرء أن يهتم به. فتش عن قلبك، فتش عن قلبك، اسأل نفسك في كل يوم أين قلبي، أين قلبي، في أي واد هو. وأقول من لم يجد قلبه فليلتمس له قلبا، كما يقول ابن القيم، ليلتمس العبد قلبه في ثلاثة مواطن، فإن لم يجدها فليس له قلب، فليبحث له عن قلب يذهب إلى ربه يطلب منه أن يعطيه قلبه. أسأل الله أن يحيي قلوبنا يوم تموت القلوب، أسأل الله أن يربط على قلوبنا وأن يصحها ويعافيها من كل داء وبلاء، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه، لا حول ولا قوة لنا إلا بحوله وقوته. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الختام إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.